بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 99 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية مرة ثانية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، رحمك الله، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية الرابعة والعشرون بعد المئة الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: وإذ ابتلى يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعي، النصارى يدعون أنه على ملتهم، وكذلك اليهود كانوا يدعون أنه على ملتهم، بل وكذلك المشركون، أي أن الوثنيون في مكة كذلك كانوا يدعون أنه كان على ملتهم. فالله تعالى يخبر عن فضل هذا النبي ومنزلته وجلاله، ويبين أن هؤلاء الذين ادعوا نسبته إليهم هم كذابون، هم مبتلون، بدليل أنهم لم يكونوا على ما كان عليه الخليل عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كان إمام الموحدين، كان قد قام بكل ما ابتلي به، سواء كانت الكلمات كلمات الله القدرية أو كلمات الله الشرعية، لأن الكلمات تنقسم إلى قسمين: هناك الكلمات القدرية وهناك الكلمات الشرعية القدرية، كل ما يمر به المرء من أقدار الله تعالى، سواء بالمرض أو الصحة، سواء بالقوة أو الضعف، سواء الابتلاءات المتعددة من مصائب، من فقد ولد أو فقد قريب، إلى آخر هذه المقادير. فالمؤمن بين هذه المقادير لابد أن يسلم لله عز وجل ويرضى بقضاء ربه عز وجل. فأنت تمر في الدنيا بمقادير متعددة، ومن أخلاق المسلم ومعتقده الإيمان بالقضاء والقدر، ويسلم لله عز وجل في أقداره. لذلك كثيرا ما أقول سعادة المؤمن مع مواقع المقادير، سعادة المؤمن مع مواقع المقادير. هذا بالنسبة للكلمات القدرية، موت وحياة، صحة ومرض، نصر وهزيمة، إلى آخره مما قدره الله تعالى على الخلق. هناك الكلمات الشرعية، الكتب المنزلة والرسل بما جاء من أوامر ونواهي، فدي بنسميها الأقدار أو الكلمات الشرعية. فالمؤمن مع الكلمات الشرعية يصدق الخبر، ينفذ الأمر، يجتنب النهي. فإبراهيم الخليل عليه السلام وفى كما قال الله تعالى، وإبراهيم الذي وفى. إيه معنى وفى؟ أي قام بكل ما أمر به من كلمات الله الشرعية، ورضي بكل ما قدره الله تعالى من كلماته القدرية. فهذا إخبار وبيان لكذب دعوة أهل الكتاب، وكذلك دعوة المشركين من نسبة الخليل إليهم، أو أنهم على ملته عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كان إماما في التوحيد، إماما في الوفاء بمقادير الله تعالى القدرية، وإماما في الوفاء بكلمات الله الشرعية. لذا يقول المفسر أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، بأوامر ونواهي. نعم تا خالد، كما هي عادة الله تعالى في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته. وهنا لنا وقفة. بين المفسر في هذا الكلام الطيب حكمة من حكم الابتلاء، حكمة من حكم الابتلاء. فالابتلاء من حكمه ليتبين الكاذب من الصادق، ليتبين الكاذب من الصادق. فالله تعالى يبتلينا ليختبرنا، ولذا قال تعالى في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الاختبار أو الابتلاء بيكون من حكمه ليتبين الكاذب من الصادق. حقيقة عند الابتلاء بيظهر معدن المرء، هل يصبر وهل يصدق مع الله عز وجل، أم يكذب في دعوة الإيمان أو دعوة الإسلام أو دعوة الرضا والتسليم. تظهر هذه إمتى؟ عند الابتلاء. وعشان كده نقول دائما أن الفتن التي تمر بها الأمة ما هي إلا تمحيص وغربلة. يعني ما تعانيه الأمة المسلمة الآن عبارة عن إيه؟ تمحيص، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فبنشوف مين الكاذب ومين الصادق، لأن في الرخاء الدعاوى تكثر، الإنسان يكون ما شاء الله يعني العملية ماشية، مؤمن مسلم الحمد لله وبيحمد ربنا وبيشكر. طب لما يجي المنع حالك بيكون ايه؟ النهاردة في يورو، طب بكرة ما فيش يورو، هتعمل ايه؟ فهنا بقى الاختبار بيكون يبين مين الصادق ومين الكاذب. المؤمن في كل الأحوال مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فده حال المؤمن، مع النعمة شكر ومع المصيبة صبر. ده المؤمن حقا، يصبر عند الابتلاء بالنقمة أو الشدة أو المصيبة، ويشكر عند الرخاء، ويشكر عند الرخاء. إذن لازم يفهم المسلم أن ما يحدث من مقادير من ضمن الحكم الاختبار، الابتلاء، نشوف مين الصادق ونشوف مين الكاذب. ولذلك شفنا كده الآية، آية المحنة والابتلاء، في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كتير من الناس يدعون المحبة ولا إيه، ولكن الصادق مين؟ من اتبع النبي، والكاذب من خالف النبي، وكلهم يدعي الوصال بليلة، كل الشاعر كلهم يدعي إيه؟ وصلا بليلة، ولكن بقى طول ليلة تكرر من منهم، والكل بيدعي خلاص كده، لكن مش بالدعوة. عشان كده القرآن قال: قل إن كنتم تحبون الله، إذا كنتم صادقين في دعواكم المحبة فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أدي الدليل وده العلامة. إذن يا أخوانا، الابتلاءات التي تحدث في الكون اختبار، شوف مين الصادق ونشوف مين الكذب ونشوف مين الكاذب. كان في اتصال تقريبا، حاول تخرج من الاتصال عشان تسجل. فبنقول لا خير إن شاء الله، نقول أن الابتلاء من حكمه نعرف من الصادق ومن الكاذب، واضح كده. وذلك يقال عند الشدائد يظهر الرجال، يعني تعرف الرجال إمتى؟ في الشدة مش في الرخاء، واضح. عند الشدة بيظهر معدن الإنسان. إذا من ضمن حكم الابتلاء نعرف الصادق من الكاذب. ولذلك يقول العلامة السعدي: كما هي عادة الله تعالى في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته. ودي حقيقة، يمكن في الفترة الأخيرة حتى أنت كطالب علم تقدر تميز في خلال الفتنة من يثبت على الحق ومن يتلون، ومن ومن ومن. ودي حقيقة، ليحيى من حي عن بينة، وأيضا في آية أخرى: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني رأينا مثلا في ظل الفتن الموجودة في بلاد الإسلام على مثلا صعيد الإعلام، شوف رأيت النفاق أمر عجب. بالأمس كانوا يسبحون بحمد الظالمين، بمجرد ما سقط الظالمون سب وطعن في الظالمين نفس الأشخاص، سبحان الله. ليه؟ عشان تسقط الأقنعة. وده الابتلاء وده الاختبار. ده انت كنت لسه عمال تسبح بالحمد ماشي كده، الآن اللي جرى انقلاب عجيب. ليه؟ لأنهم من أهل النفاق. والمنافق دايما يقول لك مع الرائجة، يشوف الموجة مع مين ماشي كده وهو معاه، بالروح بالدم من فديك يا فلان، فلان سقط، بالروح والدم من العنك يا فلان. هي برضه نفس النغمة، ويشوفوا غير. وهكذا هؤلاء هم المتلونون الذين أخبر عنهم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فده أمر عجب، وده من صفات أهل النفاق إنه متلون. يعني زي ما أنا بقول دايما كده، ما تعرفش تمسكه، عامل زي القرموط، والقرموط صعب تمسكه حقيقة يعني. إلا بقى يكون صياد ماهر وعنده شبكة يجيبه بالشبكة. فنسأل الله السلام. إذن الابتلاء من حكمه نعرف مين الصادق ونعرف مين الكاذب. وعشان كده حتى في مقام طلب العلم كان علماء السلف يختبرون طلابهم، هل هم يريدون أن يتعلموا حقا أم مجرد إيه شهوة. فكان دايما العالم يغضب طلبة العلم عشان يختبر صبرهم. وكان من ضمن يعني القصص الجميلة جدا قصة الإمام الشاعبي رحمه الله تعالى مع طلاب العلم. يعني كان عامل لهم كلب عقور سعران كده حط لهم في البيت، يجي طلاب العلم عشان مثلا يطلبوا العلم يجري وراه، فتجد الطلاب عمالين يجروا، كان منهم أئمة كبار في الحديث. تخيل بقى إمام جليل يجري والكلب يجري وراه. فالشيخ بيختبر صبرهم على طلب العلم. فالمهم في يوم رايحين لطلب العلم كالعادة، فلقوا الباب مفتوح. طبعا عمالين يتلفتوا بقى، الكلب موجود ولا لا؟ وخايفين عشان كده كله يترقب. ما لقوش الكلب خارج، فدخلوا فوجدوا الإمام عمال يبكي في صحن داره، بيبكي للشيخ. فبيسألوه، قال: مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب مات. فطبعا ده اختبار. تخيل انت بقى مثلا لو جيت وجرنا ورا الكلب، هتيجي تاني؟ يمكن تسبنا بره وتلعنا. قال جايب حاطط كلب على الباب بتاعه عشان ما حدش يروح له. طب والله ما احنا جايين لك تاني. طبعا الابتلاء بيميز الصادق من ايه؟ من الكاذب. وعشان كده نقول دايما عايز تعرف اخوانك، جربهم باغضابهم في الشده، شوف حاله ما يبقى ايه. وذلك سئل احدهم: كيف تعرف احبابك؟ تعرف مين اللي بيحبك ازاي؟ قال: اخي الذي يسال عني ان غبت. يعني يعرف اخوانه منين؟ يسال عني ان غبت، يزيل همي ان اهتممت. لما يكون عندي هم او مهموم تجده جنبك باستمرار يزيل ايه؟ عنك الهم. ان طلبته اجده، يعني اذا احتجت له في اي وقت تجده. فدي بعض العلامات تعرف منها اخوانك. انما بعضهم عند الشده ما يعرفكش ولا ايه؟ ويتنكر لك ويبتعد عنك. يجي لك امتى؟ عند الرخاء، لما يكون في سعه. ودي مشكله خطيره جدا جدا. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم. اللهم أمين. إذن جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديق. ودي حقيقة، الشدة تعرف أعداءك من أحبابك، لأن الشدائد بتكشف عن معادن الناس. لما يكون في شدة تعرف من يحبك ومن لا يحبك. إمتى؟ عند الشدة. فجزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من صديقي. إذن كل ما يدور في الكون من ابتلاءات ومصائب، دي بابتلاء علشان نعرف مين الصادق ومين الكاذب. واضح يا جماعة؟ لذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. ما هو الذهب عشان يخلص مما فيه من شوائب بنوديه فين؟ بندخله النار. يعني الجماعة بتوع الصاغة بيجي لهم الذهب خام. الذهب الخام بيكون فيه شوائب كثيرة جدا جدا، صح؟ فعشان ينقى يبقى ذهب خالص بيحطوه فين؟ في النار، كير الكير. وكذلك المؤمن عشان تبقى معدنك خالص ونقي لازم تختبر بالابتلاءات بقى، مصيبة، نقمة، شدة، ها عشان نختبرك، عشان ننقي ما فيك من شوائب. سبحان الله. فعشان كده كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتد عليهم البلاء يقولون مرحبا بحب الله، لأنهم عارفين أن الابتلاء علامة حب، ما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فعشان كده بإيه؟ بيبتليك. فبالشدة بتصبر وفي الرخاء بتشكر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يثبت عند الشدائد ويشكر عند الرخاء. اللهم أمين. اللهم أمين. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل إبراهيم عليه السلام في مقام الاختبار ده الابتلاء، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفى، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا سبحانه جل وعلا. اختلف العلماء في قضية الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، ما هي تلك الكلمات؟ اختلاف بين أهل العلم من أهل التفسير. ومن بين الأقوال المهمة جدا في هذا الباب كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس في تفسيره لقول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: الكلمات هي خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس وخمس في الجسد. بدأ يعددها، قال: في الرأس قص الشارب، انت من سنة الفطره قصه ايه الشارب، عارف الشارب ان انت تقصه، دي فطره. ان بعض الناس يعني المجوس كان من ضمن هديهم الباطل، هو يربي شنبه قوي بحيث ياكل معاه وفي ناس كده تلاقي شنبه داخل جوه بقه، طبعا ده مخالف للسنه، سنه الفطره ماشي كده. يعني النبي قال جز الشوارب واعفوا اللحى، فبالمقص كده تبدا ايه تزيل الشارب بتاعك ده تقصره. والبعض بيرى ان هو ايه الحلق، هذا جائز وهذا ايه جائز، المهم ما تخلوش كبير قوي بحيث ايه يشاركك في الطعام. انت طبعا يعني حتى مقزز للنفس، لو انت جالس مع ناس تاكل معهم وليك شنب كبير كده وعمال يخش جوه بقك يعني، وتلاقي البعض كده تلاقي الاكل على شنبه كده، يعني امر يعني ايه مدعاه للايه ما ينفعش. فنقول لك طبق سنه الفطره وايه وجزء الشنكات دي من سنن الفطره، من الكلمات التي امر بها ابراهيم الخليل امام الموحدين عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم. يبقى في الراس قص الشارب، اثنين المضمضه، المضمضه تنظيف الفم، ثلاثه الاستنشاق تنظيف الانف، اربعه السواك، وده كان هدي نبينا ايضا صلى الله عليه وسلم، خمسه فرك الراس، انه ما كان يسرح شعره كان ايه يفرك راسه عليه السلام. وكذلك كان نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم، النبي كان يوضع له الدفن في مفرق راسه، يعني كان بيفرك شعره صلى الله عليه وسلم ماشي كده. فدي في الراس خمسه من السنن في الراس. طب في الجسد تقليم الاظفار، يعني المسلم دايما يا جماعه يقلم اظفار، دي من سنن الفطره. تجد بعض الناس يطول ضوافره قوي، طبعا عندما تطيل اظفارك بتكون زي الوحوش لها مخالب، فأنت منزه وأنت مكرم، الله كرمك ولقد كرمنا بني آدم. فمن مظاهر التكريم من تأمين سنة الفطرة تقليم الأظفار. بعض النساء تلاقي مثلا عاملة ضفرها كده كبير أو كده وزوجها مسلم وملتزم، قول لي أخي ذكرها بالله، قول لها من سنة الفطرة قص الأظفار، ليس هذا من شيمة المسلم ولا من فطرة المسلم. ثم إن الأظفار دي مكان لتجمع الكاذورات، غير كده كمان بيعتبر مسكن لإبليس كما ورد في بعض الآثار من الإسرائيليات ماشي كده. فأنت تنأى بنفسك عن هذا الهم والغم اللي انت عايش فيه. تلاقي واحد كده ماشي سبحان الله تلاقي ضوافره طويلة كده شكله صعب قوي، حتى ما تيجي تاكل تخيل واحد بياكل معاك وضوافره قد كده، يعني سد نفسك ولا ايه؟ حقيقة أنا عن نفسي لما كنت باكل مع حد وضوافره كبيرة نفسي تسد، مش عارف بقى انتوا احكي تاكلوا نفس الشعور الحمد لله، مش انا بس يعني ده للفطره. فنقول لك قلم اظفارك، ده سنه الفطره. ففي البدن تقليم الاظفار، اثنين حرق العانه هو الشعر المحيط بالفرج سواء للرجال او النساء، وده من سنه الفطره لان وجوده اولا بيغير الريح قد يكون بعض الكاذورات، وانت مسلم طيب الريح طيب البدن، ف بيسمى في اللغه الاستحداد اللي هو حرق العانه. كذلك من في الجسد الختان، ختان طبعا هو للرجال واجب اما للمراه مكرمه، وعلمنا ان ابراهيم الخليل ختن على سن 80 عليه السلام عندما امر بذلك عليه السلام. كذلك من السنن في البدن نتف الابط للرجال والنساء، الشعر المتجمع تحت الإبط ينتف، السنة في النتف. طب ما أقدرش أنتف، يجوز الحلق نعم، ويجوز استعمال حتى ما يسمى بالمزيل لا حرج، المهم تزيل إيه الشعر الموجود فين تحت الإبط، لأن بيجعل الريح قبيح للمرء. فمن سنن الفطرة إيه نتف الإبط. الخمسة في الجسد غسل أثر الغائط والبول اللي هو الاستنجاء، ووفى إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمات، سنن فطرة هي ماشي كده. طيب ده قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بالنسبة للكلمات الواردة. ويمكن يؤيد هذا وقريب من ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحديث عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال عشر من الفطرة. وعددها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال قص الشارب وإعفاء اللحية، أي للرجال طبعا، المرأة لا تعفي لحياتها سنترات أقول لها الشيخ النهاردة قال من سنة الفطرة عفاء اللحية تودينا في داهية، ده للرجال يا جماعة لأن في العشرة دي حاجات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بإيه؟ بالنساء. الله يبارك فيك. فاللحية خاصة بمن؟ المرأة مطالبة إن هي لو طلع في لحيتها شعر إنها تزيله زينة لزوجها، ما تبقاش بلحية. تخيل أنت مثلا رجل تزوج امرأة ذات لحية، دي مشكلة كبيرة. فقال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، ده بنسميه احنا ايه؟ تنظيف الأنف، وقص الأظفار وغسل البراجم. طبعا البراجم معروفة اللي هي المفاصل بين العقل دي، تنظف كويس ايه وانت بتتوضى، ماشي كده، وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض أو انتقاص الماء يعني الاستنجاء. ونسيت عائشة العاشرة ولعلها أن تكون المضمضة كما قال الراوي، يعني رجل. وبرضو في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ونتف إيه؟ الإبط. وهناك أقوال أخرى في مقام الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم. بعضهم قال زي ما احنا قسمنا الكلمات إلى قدرية وشرعية، قال لك من القدرية ما ابتلي به إبراهيم من مثلا ذبح الولد، من ترك الأهل والولد في أرض الحجاز، ما دي كلها مقادير ابتلاء شديد، ماشي كده، من الحرق الإحراق في النار، من ترك البلاد والهجرة إلى الله عز وجل، فدي كلها مقادير الله ابتلاه بها. فوفى الخليل عليه السلام وضرب لنا مثالا عجيبا في الثبات على أمر الله رب العالمين، إضافة إلى الكلمات الشرعية من أوامر ونواهي. فالله تعالى أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، فامتثل الخليل عليه السلام لأمر الله واجتنب نهي الله عليه السلام. وهناك أقوال كثيرة جدا في هذا الباب، هذا مجملها وكلها صحيحة إن شاء الله تعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أن إبراهيم وفى بكل ما ابتلي به، سواء كان كلمات قدرية كما ذكرت أو كلمات شرعية. يقول العلامة السعدي: فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورا سبحانه جل وعلا، فقال: إني جاعلك للناس إماما. فانظر إلى الثبات على الحق، يرفع قدر من ثبت ويجعله إماما. الله تعالى أخبر بهذا الابتلاء، كان من إبراهيم الثبات، فلما ثبت جعله الله إيه؟ إماما للناس جميعا، إماما في التوحيد، إماما في الثبات على الحق، إماما في الصبر عند الابتلاء، إماما في الشكر عند الرخاء، فجعله الله إماما ورفع الله إيه؟ قدره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى أمران: صبر ويقين، ربنا يجعلك إمام. فمن أراد أن يكون إماما في الخير فعليه بالصبر وعليه باليقين، لأن الطريق إلى الله شاقة، تحتاج إلى همم الرجال وإلى الثبات على الحق. فاثبت واصبر واعلم أن الله رافعك حقيقة يا جماعة، مهما تجد من ابتلاء ومن شدة اصبر، وكن عندك يقين في الله عز وجل. ولذلك لما تقرأ قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الكلام ده كان في غزوة بدر، بعض المثبتين من أهل النفاق حاولوا يزعزعوا إيمان الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، لهم خلي بالكم ده الجماعة بيجمعوا لكم بيخططوا لكم بيدبروا لكم على قريش، يعني هم كانوا يأملون إن الكلام ده يعمل إيه؟ يضعف الصحابة ويخليهم يعني إيه؟ يبعدوا عن القتال أو يبعدوا عن نصرة الدين. الخوف، انتوا عارفين الخوف وما أدراك ما الخوف، واضح؟ فماذا قال الصحابة وماذا قال رسول الله؟ الآية بتقول إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه يا جماعة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. كان عددهم قلة في بدر 314، كان عدد المشركين 1000، عدد وعتاد وشغلان. النصر كان لمين؟ للمؤمنين. ليه؟ قالوا حسبنا الله ونعم. وأنا عايزك برضو كده في الشدة أقول حسبي الله ونعم الوكيل. كن عندك يقين من نصر الله لك ما دمت على الحق، ما دمت ثابت على الحق، قل حسبي الله ونعم الوكيل. في الحديث قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الحديث يبين أن إبراهيم عندما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. النتيجة إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب يوم بدر النبي قال حسبي الله ونعم الوكيل، النتيجة إيه؟ انتصر الإسلام على الكفار رغم أن المسلمين كانوا إيه؟ قلة. فمهما كنت اثبت على الحق واصبر، اصبر وسوف ترى العاقبة. عاقبة الظالمين الخزي والصغار، عاقبة الصالحين التأييد والنصرة والتمكين لهم، وده حق. ولذلك يقول شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يمكن أن يصل المرء إلى الإمامة في الدين إلا بأمرين: بالصبر على مقادير الله تعالى وعلى مشقة الطريق، واليقين في الله عز وجل في نصره. واضح؟ واضح يا جماعة؟ اوعى تنال. طيب، فإذا ما ثبت على الحق وصبرت اعلم أنك منصور، لأن الذي وعد بذلك هو الله عز وجل، والله تعالى أوفى من وعد سبحانه جل وعلا. توحد الله لا إله إلا الله. فلما ثبت الخليل وصبر، ولما وفى بما افترض الله عليه وبما قدره الله عليه، قال إني جاعلك للناس إماما. هو إمام الموحدين، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان آية: إن إبراهيم كان أمة، أمة في الخير، أمة في الثبات، أمة في الصبر، أمة في اليقين. واضح؟ فانتبهوا. وعشان كده أقول لك دائما عايزك ترجع للقرآن بمنهج التلقي، افهم القرآن صح. مشكلتنا يا جماعة أن الكثيرين منا لا يهتمون بالقرآن فهما وتدبرا، وقد يقرؤونه، لكن القضية مش قراءة، قضية تدبر، قضية فهم. سبحان الله، ليميز الخبيثة من الطيب. كل ما يحدث يا جماعة من أجل هذا، ولتستبين سبيل المجرمين من أجل هذا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. آيات تتوالى لعل المرء أن يتعظ ولعل المرء أن يتذكر. طيلة حياتك تأتيك الآيات والمقادير، فمن اعتبر عاش سعيدا مات سعيدا، ومن لم يعتبر يفاجأ بملك الموت عند رأسه بعد أن فرط وضيع وقصر، ويبشر بالنار والعياذ بالله رب العالمين، عندها لا ينفع الندم. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عشان كده أقول لك يجب أن تعتبر بالأيام والليالي، ويجب أن تعتبر بالأحداث الجارية حولك، انتبه. ولذلك في أواخر سورة الفرقان قال الله تعالى: الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكور. يبقى في تعاقب الليل والنهار بما فيهما من آيات ودلائل وبراهين ومقادير آيات، انتبه له، وإلا تخرج من دنياك إلى عذاب أليم والعياذ بالله رب العالمين. فلازم تعتبر ولازم تعود إلى ربك مسرعا، ولازم تتعهد الخير وتفعله، وإلا نسأل الله السلام. وبعد ما بين العبرة دي قالوا عباد الرحمن، أدي بقى صفاتهم، عدد بقى الصفات في أواخر سورة الفرقان حتى تعرف من هم عباد الرحمن، عشان ما تقولش ما عرفش، لا تعرف، ده القرآن بين لك. أدي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فيهم تواضع مش كبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إيه كمان؟ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مش قاعدين على المقاهي، مش قاعدين في الله، قاعدين طول الليل بيعملوا إيه؟ قيام ليل ودعاء وقراءة قرآن واستغفار وتحصيل علم، مش قاعدين على القهاوي الشيشة والدخان والأرجيلة والغيبة والنميمة والطعن والسب والمشي بالفجور والتخطيط للفجور أبدا. هذه صفاتهم عشان تكون على بينة. يقول لك الحق أهو، انتبه أهو. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ولا يصرف العذاب إلا بالطاعة والعمل الصالح. تراهم في دنيا الناس مسارعين في الخير والعمل الصالح والطاعة، ثم ماذا؟ والذين في مقام النفقة بقى الاقتصاد، خلي بالك قوي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نفقتهم تكون في الحق ومن أجل الحق وباعتدال وباقتصاد، مش نفقات في الباطل في الله والعبث والفجور. ماشي كده؟ لا، واحد قاعد على القهوة مثلا يصرف له 20 يورو في الليلة على إيه؟ على مشاريب من أجل أمار مع الأدخنة والأبخرة، بينفق فين ده؟ في الباطل. ماشي كده؟ وبينظر للمحرمات وينفق على الحرام، واللي بيتاجر في المخدرات، واللي بيتاجر مش عارف في حبوب ايه، واللي تاجر في ايه. ماشي كده؟ نسأل الله السلام. فعباد الرحمن معروفون لهم صفات، عشان ما تقولش ما كنتش اعرف، القرآن بين لك. ماشي كده؟ مش بس كده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. مش له صديقة في البيت، خلي بالك قوي، وماشي على حل شعره، ها، ومفسد في أرض الله، ونقربه ونمكن له على حساب الصالحين والطيبين والمصلين. افهم كويس، لأن القرآن بيقيم عليك الحجج. والله يوم القيامة هيقول لك قلنا لك، والقرآن ذكرك، وأهل العلم بينوا لك وذكروك، ولكنك اتبعت شيطانك وهواك. ماشي يا جماعة؟ قال لك اهو، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يا رب سلم سلم. وبعد كده يفتح باب الرحمة. طب يا أخي حتى، طب يرجع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بيذكرك ترجع تاني تائب لله نادم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. إيه كمان؟ والذين لا يشهدون الزور، الكذب، الزور، ويتهم البراء ويكذب على الأبرياء ويخوض في الأعراض بالكذب والزور والبهتان، لا، صفات المؤمنين مش كده أبدا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لما يمر على مجالس فيها لغو يبعد، مش مجلسه ده، مش مكانه ده، مجالس فيها طعن أو سب مش مكاني ده، مجالس فيها غيبة مش مكاني ده، مجالس فيها إغضاب للرب ده مش مكاني أنا. أنا مكاني هنا في مجالس العلم، في المجالس الطيبة مع الصالحين الطيبين المتوضئين في بيوت الله رب العالمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعض الناس الآيات تطلع عليه ودن من طين وودن من عجين واللي فيه فيه، دي صفة قبيحة جدا. المؤمن لا يسمع الآية يخشع ويتذكر ويرجع ويتوب لله عز وجل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما لا يسمعون وعميانا لا يبصرون أبدا، المؤمن يسمع ويبصر فيعمل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ادعوا لأول زوجك، ادعوا لأولادك أن ربنا يحفظهم ويسترهم وربنا يعينهم على الطاعة ويبعدهم عن المعصية. لازم تدعوا ليل ونهار لزوجتك ولأولادك، لمن صفات عباد الرحمن. طب الجماعة دول دي صفاتهم يا جماعة، إيه جزاؤهم؟ أولئك الله، بعد الصفات الجميلة كده، أولئك يجزون الغرفة. الغرفة اللي هي إيه؟ الجنة، ونعيم الجنة يا عباد الله. الوقت دخل؟ طيب. إذن هذه صفات القوم معلومة معروفة بينها القرآن الكريم، فمن صار على دربهم وعمل عملهم نال أجرهم ووصل إلى النعيم المقيم إن شاء الله تعالى. ومن جانبهم أو عاداهم فإنما أعلن الحرب على الله عز وجل. فالله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث من هنا إخوة الإيمان والإسلام ندرك أن من ثبت عند الابتلاء وعلم الحق وعمل به ورفعه الله وجعله إماما، كما قال تعالى إني جعلك للناس إماما أرى المقام قد ضاق بنا فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه الآية الطيبة المباركة من سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.